الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أيام عسرة تمر على الأمة عامة وعلى الفلسطينيين خاصة وعلى مصر على وجه الخصوص، وأحداثها فصل من فصول المؤامرة على هذه الأمة لإعادة رسم خريطة المنطقة، وهذا الفصل الحديث من فصول المؤامرة الذي تدور أحداثه في القطاع شبيه أو مثيل لفصلها المعروف بأحداث 11 من سبتمبر سنة 2000. يقولون عن أحداث 11 هي مجموعة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة في يوم الثلاثاء الموافق 11 من سبتمبر سنة 2000، وجرت بواسطة 4 طائرات نقل مدني تجارية تقودها 4 فرق لتنظيم القاعدة، وجهت لتصطدم بأهداف محددة، وقد نجحت 3 منها في ذلك. وقع الاصطدام ببرجي مركز التجارة العالمي، ووقع الاصطدام بمقر وزارة الدفاع الأمريكية المعروف بالبنتاغون، بينما لم تحدد التحريات حتى اليوم. الهدف الذي كان يريد خاطف الطائرة 4 ضربة، تسببت هذه الأحداث عن مقتل 3000 شخص، وانهار كلا البرجين المكونين من 10 و100 طابق، وتسبب الحطام والحريق الناتجين عن ذلك في انهيار جزئي أو كامل لجميع المباني الأخرى في مجمع مركز التجارة العالمي، بما في ذلك برج مركز التجارة العالمي 7 المكون من 47 طابقا، ناهيك عن أضرار كبيرة لحقت ب10 مدان أخرى كبيرة محيطة به. وتحطمت الطائرة 3 بالاصطدام بمبنى مقر وزارة الدفاع الأمريكية، ما أدى إلى انهيار جزئي في الجانب الغربي من المبنى. وتحطمت الطائرة 4 التي كانت متجهة إلى واشنطن العاصمة بعد أن تصدى ركابها للخاطفين وأحبطوهم. وجهت الاتهامات نحو تنظيم القاعدة، وردت الولايات المتحدة بشن الحرب على ما سمته بالإرهاب وبغزو أفغانستان لخلع حركة طالبان التي رفضت الامتثال للمطالب الأمريكية. هذا ملخص الرواية الأمريكية لأحداث 11 من سبتمبر، ولكن الحقيقة التي ظهرت بعده لم تكن كذلك أبدا. فقد كانت الاستخبارات الأمريكية على علم بالأحداث قبل وقوعها، ولكنها غطت الطرف عنها بل أغمضت العين عنها ومهدت لوقوعها وبالطريقة التي تريدها لتدمير أفغانستان والحرب على العراق وشن الحرب المزعومة على الإرهاب في جميع اطلاق الأرض. تقول ذلك سوزان لينداور، وقد عملت ضابط اتصال لدى وكالة استخبارات أمريكا وقدمت تقارير إليها تحذر من احتمال وقوع هجمات بالطائرات على مركز التجارة العالمي بنيويورك في 11 من سبتمبر سنة 2000، وحذرت أيضا من المآسي التي ستنتج عن غزو العراق، ولكن إدارة بوش الصغير كانت كما تقول الكاتبات مصممة على احتلال العراق، سواء ثبت امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل أم لم يثبت. ولذلك تنكرت لها الاستخبارات الأمريكية وشككت وزارة العدل في سلامة قواها العقلية، ثم اعتقلت عام 1940 ووديت لها تهمة العمالة للعراق، ثم وضعت في مصحة الأمراض العقلية داخل قاعدة عسكرية، واحتجزت بموجب قانون الباتريوت لمدة 5 سنوات من دون توجيه أي تهمة إليها أو محاكمة. وألفت لندور كتاباً تحكي فيه تجربتها، ونشرته في الولايات المتحدة، وكشفت فيه أسرار هجمات 11 من سبتمبر، وذكرت أنها من تدبير الاستخبارات الأمريكية والموساد الصهيوني، وذكرت أن مركز التجارة العالمي لم يدمر بفعل اصطدام الطائرتين، وإنما دمر باستخدام قنابل الثيرمايت التي نقلت بشاحنات قبل أيام قليلة من الهجمات، وهو ما يفسر السقوط الحر للبرجين معا، ويفسر انصهار الحديد وتحوله إلى غبار في موقع الحادث. وقد أكد روايتها المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا. كتاب سوزان ليندور التي عملت ضابط اتصال لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، عنوانه في الترجمة العربية عندما تصبح الحقيقة خيانة، والكتاب في ترجمته العربية متاح على الشبكة العنكبوتية للاطلاع أو للتنزيل مجانا، وأنصح بقراءته وفهمه. لقد قال شاعر المستعمرات رودياارد كيبلينغ: الشرق شرق والغرب غرب ولا يمكن أن يلتقيا، وقانون الغرب في الاستعمار والسيطرة هو. بدل أن تنهك نفسك في السيطرة على كل القطعان في حظيرتك، اجعل القطعان كلها جميعا قطيعا واحدا. ومن الصعب أن تسيطر على شخص يحمل تاريخه على كتفيه، لأنك ستضطر إلى محاربة هذا التاريخ كله من خلاله. جرده من أصالته، انتهي عن تاريخه، فكك روابطه المجتمعية، حاربه منفردا، لأن الروابط المجتمعية تعد أساس تشكيل القطيع وهيكلته. ما أشبه الليلة بالبارحة. فصل المؤامرة الذي يجري في فلسطين المحتلة وفي القطاع خاصة استنساخ لفصل 11 من سبتمبر. غضت استخبارات الاحتلال الطرف، بل أغمضت العين وتجاهلت ما علمته يقينا، بل وأفسحت المجال لوقوعه، ليبدو هجوم الفلسطينيين ساحقا سيقضي على الكيان ويبيده. وكما ضحت أمريكا ب3000 قتيل في أحداث 11 لتصل إلى جني الثمرات التي جنتها بمحاربة الإرهاب بزعمها، ضحى الكيان ويضحي ب1000 ونصف ليصل إلى إنفاذ مخطط التهجير وصنع الوطن البديل للفلسطينيين خارج فلسطين المحتلة، وهذا يؤدي إلى تصفية القضية. وهدف فصلي المؤامرة الأمريكي والصهيوني هو: باختيارك أنت ستعطيني مبررا لسحقك ومحقك وإبادتك، باختيارك أنت فيما يبدو لك أنه اختيار، والحقيقة أني أغض الطرف عنك وأمد حبل التجاهل بل التعامي عما تظنه أنت من خالص أسرارك وصميم خداعك، حتى إذا ما تورطت انتفضت كأني انتبهت وقمت كأني صحوت فسحقت ومحقت. الهدف افعل ما تفعل بإيحائنا وسماحنا لتعطينا مبررا وحجة لإبادتك بل لتأليب الدنيا عليك وسوق الجنود والعتاد من أركان الأرض حربا عليك. لن نقول لك من فضلك أعطنا مبررا لسحقك ومحقك، ولكن نقول لك رغما عنك ستعطينا مبررا، ولن يوجد بعد أن تعطينا مبررا لن يوجد مبرر لتوقفنا وكفنا عنك حتى نصل إلى غرضنا منك. إن هذه الأمة المرحومة مرت في تاريخها بأحداث كثيرة، ولكنها ما مرت في تاريخها قط بمثل ما تمر به في هذه الأيام. تكالبت عليها الأمم الكافرة، فتنازعت أحوالها وثرواتها الأيادي الناهبة، وصار أبناؤها في أمر مريج، وكثير من أهل الخير قد يكون منطويا على نية صالحة ولكنه يسير على غير سبيل، فيكون ما يفسد أعظم بما لا يقاس بما يرتدي من الصلاح إن كان هناك صلاح. وأخطر ما تواجهه المجتمعات أن تقع في الفوضى القاتلة التي تنفلت فيها الشهوات والغرائز من عقولها، والتي تتسيب فيها النفوس من أزمتها، وحينئذ تتبدل وحوش النادمة الهاجعة في النفوس الإنسانية على حقيقتها. فلا دين يحض ولا قانون يصد، وإنما هو انفلات غامض وفوضى عارمة. وكل محاولة للإصلاح على غير هدي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مآلها إلى الخراب والفوضى واليباب، وهو المقصد الذي يقصد إليه القوم. لأن المؤامرة التي تعلمون أو لا تعلمون قائمة على تمزيق المنطقة إلى دويلات طائفية. بدأ هذا في لبنان، قسمت ومزقت وثني بعد بالعراق، فصارت إلى ما تعلمون، وقد تصير إلى ما لا نعلم، وتلث بالسودان وربع بسوريا وقمس باليمن، ويحاولون تقسيم ليبيا حفظها الله، ثم يريدون كمامة الله في أرضه تمزيقا وتشريدا لتنقسم على دولتين طائفيتين في جنوب وشمال، ثم فليكن بعد ذلك ما يكون. وكثير من الناس يحسب أن الذين يعادون الإسلام والمسلمين لا يتحركون على عقيدة ولا يتحركون بالعقيدة، وهذا جهل قبيح، جهل معيب، وعلى المسلم أن يعرف عدوه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، عندما أرسله إلى اليمن، فعرفه وحذره وأنذره بأن هؤلاء عندهم من الشبهات، عندهم من الحجج ما عندهم على غير ما قد علمت وحاولت وردت على شبهات الوثنيين، فلتستعد لهم، اعرف عدوك. أما المسلمون فتحركهم العواطف الثائرة والحماسات الثائرة ولا تؤدي إلى شيء، بل ينبغي علينا أن نتماسك في هذا الظرف الذي قدر الله عز وجل أن نشهده من تاريخ هذه الأمة، لأنه إذا تمزقت فلن يجتمع شفاتها إلا أن يشاء ربي شيئا. ألا إنه تحذير وإنذار، والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الوعي بقيمة الوطن وبالتحديات التي يواجهها وبالمخاطر التي تحيط به أمر لا غنى عنه، خاصة ونحن في مرحلة شديدة الحرج في تاريخ منطقتنا، فالمخاطر جسام والتحديات هائلة والأعداء بنا متربصون، والأمر أقرب ما يكون إلى زمن الفتن التي تجعل الحليم حيران لشدة اختلاط الأمور واضطرابها وتقلبها. اللهم إلا على من من الله عليهم بالحكمة والخبرة وإدراك الواقع ومعرفة حجم التحديات. إن الوعي بالمخاطر يحتاج إلى الدراسة والفهم والتحليل وإعمال العقل الذي كرم الله جل وعلا به الإنسان حتى يميز بين الخير والشر والصالح والصالح، حيث يقول سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ويقول تعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقد نعى القرآن المجيد على أولئك الذين لا يعملون عقولهم في التفكر والتدبر ولا يستخدمونها فيما خلقت له، قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولعل من أخطر التحديات التي تواجهنا تلك التحديات التي تهدد أمننا واستقرارنا في وطننا، فالأمن نعمة من أجل نعم الله على الإنسان، حيث يقول سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فبدون الأمن والأمان لا يهدأ للإنسان بال ولا تطمئن له نفس، ولا يهنأ بالحياة حتى لو أوتي الدنيا بحذافيرها، فسعادة الدنيا ونعيمها في تحقق الأمن والاستقرار. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن. فبدون الأمن لن تقوم دولة، ولن يطمئن أحد على نفسه أو أهله أو عرضه أو ماله. ومن أجل الحفاظ على الوطن وأمنه وأمانه، يجب علينا أن نكون جميعا في يقظة ووعي وحيطة وحذر، وأن نستفيد من تجارب الحياة وخبراتها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: السعيد من وعظ بغيبه. ولنعلم أن حفظ ودوام أمن وطننا أمانة في أعناقنا جميعا، كل في مجاله وميدانه، كيف لا؟ والحفاظ على الوطن من أهم الضروريات لحفظ الدين وبقاء الدنيا، فبدون الوطن لن نتمكن من عبادة الله عز وجل، وبدون الوطن لن نستطيع إعمار الأرض التي أمرنا الله عز وجل بإعمارها. لقد رأينا بعض الشعوب الذين سقط حكامهم وضاعت دولهم على عوجها وانحرافها، لم تعد لهم كرامة، أي لتلك الشعوب الذين سقط حكامهم لم تعد لهم كرامة كما كانت لهم من قبل. ورأيناهم مشتتين في كثير من البلدان، وتفرقوا شذر مذر في البلاد، أهين الكبير، وتنكر لهم اللئيم، واحتقر العزيز المنيع، وتقطعت الأرحام، وحيل بين الرجل ووالديه وذويه. لذا يقال: شعب بلا حكومة شعب بلا كرامة، وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم. شعب بلا حكومة شعب بلا كرامة، وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم. فهل يريد المصريون اليوم أن يكون المسلمون كذلك في كل بلد بإثارة الفتن وزعزعة الأمن، مما يفضي إلى سقوط الحكام وإن كانوا جائرين، فنكون كمن أراد أن يطب زكاما فأحدث جذاما، أو كمن أراد أن يطب جذاما فأهلك الأصحاء شيبا وشبانا؟ نعوذ بالله من كيد الكائدين وعبث العابثين. ألا يعتبر الشباب بما جرى في عدد من الدول عندما أسقطوا حكامهم وهم شر مستطير على رعيتهم؟ فقد انتشرت الفتنة بسقوطهم في كل بيت، وزاد البلاء والسفح، وإنهم اليوم لا يتمنون رجوع الأيام السابقة على ما كان فيها من ظلم وجور، بعد أن جربوا الفوضى وذاقوا حرها واكتووا بلظاها، ولكن هيهات هيهات. وقد قتل وجرح الملايين من الناس، وهدمت البيوت والمساجد، وانتهكت الحرمات، وسلبت الأموال، وقطعت الطرق، والله المستعان عليه التكلان. إن علماء السنة لا يدافعون بذلك عن الدول المسلمة الظالمة حبا في الظلم أو ركونا إلى دنيا الحكام، فعلماء أهل السنة أبعد الناس عن ذلك، وهم أقل الناس حظا منا في يد الحكام. ولكن علماء السنة ينكرون الفتنة وما تفضي إليه الفتنة، وكل ما يفضي إلى الفتنة اتباعا لمنهج السلف، اتباعا لكتاب الله وسنة رسول الله، بفهم أصحاب النبي ومن اتبعهم بإحسان، وحفاظا على ما بقي من خير، وصيانة للدماء من السفك، وللحرمات من الانتهاك. وإن كانوا يعني علماء السنة يتألمون لوجود المنكرات ولا ينكرون وجودها ولا يبالغون في الاعتذار عن أهلها، وإنما ينصحون ما أمكن بالحذر من مغبة الذنوب، ويدعون الله تعالى باختيار الأصلح للإسلام والمسلمين. لو سلمنا للشباب فنقول: أسقطتم دولة مع ما يكون في جراء ذلك من إهلاك الحرث والنسل، وتعطيل المصالح، وإضاعة الثروات، وإضعاف الأمة أمام أعدائها، فلمن تسلمونها؟ تقولون: إنما يقوم الشباب. فمن يجني الثمرة الآن بعد أن وقع ما وقع؟ ماذا كانت مطالبهم؟ ماذا لو حققت كلها؟ فماذا يريد القوم بعده؟ يريدون الخراب والدمار والفوضى، والله المستعان عليه الثقلان. حينئذ يتدخل الأعداء بعد الخراب والدمار وإضعاف الجيش المدافع عن دين الأمة وأرضها وأبنائها وشعبها وترابها، إذ يوضع في غير موضعه ويكلف بغير ما هو قادر عليه. وربما نشبت فتنة يؤججها من يؤججها من شياطين الإنس والجن، لكي تقع الفتنة بين الأمة وجيشها، حتى يصير الجيش حربا على شعبه، وحتى يصير الشعب عدوا لجيشه. فماذا يبقى من الدين حينئذ؟ وكيف يبقى؟ وما بقاء الوطن حينئذ؟ وأين يبقى؟ وأين بقاء الأعراض؟ وكيف تصان الحرمات؟ وماذا يبقى للأمة بعد؟ ألا يتقون الله؟ إن من لوازم الحب الشرعي للوطن المسلم أن يحافظ على أمنه واستقراره، وأن يجنب الأسباب المفضية إلى الفوضى والاضطراب والفساد. فالأمن في الأوطان من أعظم منن الرحيم الرحمن على الإنسان، فقد بين لنا ربنا جل وعلا ذلك في كتابه العظيم، وبينه لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. سئل أحد العلماء: الأمن أفضل أم الصحة؟ قال: الأمن أفضل. والدليل على ذلك أن شاة لو انكسرت رجلها فإنها تصح بعد زمان، ثم إنها تقبل على الرعي والأكل والشرب، ولكنها إذا ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فإنها من الخوف تمسك عن العلف ولا تتناول شيئا إلى أن تموت. فالأمن أفضل لها من صحتها، فإنها تتعافى بعد المرض، وأما إذا استحوذ الخوف عليها قتلها. فهذا يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من ألم الجسد. والله تعالى أجاب قبيله إبراهيم عليه السلام لما سأله أن يجعل البيت الحرام آمنا، فجعل مكة بلدا آمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في الحديث الثابت الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث سلمة بن محصن الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آملا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعمة الأمان من أجل نعم الله على الإنسان، وهي ككل النعم تتطلب الشكر عليها، فالنعمة صيد والشكر قيد، وشكر نعمة الأمان بالاعتراف بها بالقلب باطنا، والثناء على المنعم بها باللسان ظاهرا، وبتصريفها في مرضاة المنعم بها والمزديها. ومن الكفر بهذه النعمة نعمة الأمان في الأوطان، نعمة الأمن في الديار، العبث باستقرار الوطن وأمنه. من الكفر بهذه النعمة العظيمة المغامرة بمستقبل الوطن وتضييع ماضيه. من الكفر بهذه النعمة العظيمة تأجيج نيران الأحقاد بين أبنائه وتقويض دعائم بنائه. من الكفر بهذه النعمة العظيمة استغلال معاناة الجماهير الكادحة المرهقة التي أرهقها الفقر وطحنها الغلاء لتكون وقودا لمعركة فاشلة ظالمة الغالب والمغلوب فيها خاسران، والمضيع في تلك المعركة هو الوطن بدينه وتاريخه وتراثه وماضيه وحاضره ومستقبله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلا أسأم من تذكير إخواننا وبني وطننا على اختلاف وجهاتهم وعلى تنافر اتجاهاتهم، بل على اختلاف الدين عندهم، فالكل مستهدف والكل مطلوب. لا أسأم من تذكيرهم بما في سفر أشعياء في الأصحاح 13: وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه، ويذوب قلب مصر داخلها، وأهيج مصريين على مصريين، فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة، وتهراق روح مصر داخلها، وأفني مشورتها، فأسألون الأوثان والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين، وتنشف المياه من البحر، ويجف النهر وييبس، وتنتن الأنهار وتضعف، وتجف سواقي مصر، ويتلف القصب والأسل، والرياض على النيل على حافة النيل، وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون، والصيادون يئنون، وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون، والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون، ويخزى الذين يعملون الكتان الممشط، والذين يحيكون الأنسجة البيضاء، وتكون عمدها مسحوقة، وكل العاملين للأجرة مكتئب النفس. مزج الرب في وسطها، يعني في وسط مصر، روح غي، فأظلوا مصر في كل عملها تترن حس كران في قيئه. إن تعجب فعجب من غفلتنا، لا تعجب من مكر القوم. إن تعجب فعجب من غفلتنا، إذ هذا الكلام نسمعه وبين أيدينا نقرأه، ثم لا يؤثر فينا عملا ولا يحرك فينا فكرا، بل نمر عليه مر الكرام على اللغو، وما هو عند القوم بلغو، هو وحي موحى وكلام مقدس ووعد موعود، ولا بد من تحقيقه وإنجازه في هذا الوجود. وهم يعملون له منذ كان بين أيديهم مفترى وتحت أعينهم مختلقا، يعملون له بصبر دؤوب وبهمة لا تكل وبمكر زائد عن الحد. فإن تعجب فلا تعجب من مكر هؤلاء، وإنما أعجب إن عجبت من غفلتنا نحن، من ضيق عطننا، من ضيق أفقنا، من ضيق طريقنا، وقد وسع الله تعالى علينا. إن تعجب فعجب من قوم نيام لا ينتبهون، في شبات لا يستيقظون، في بلهنية لا ينتبهون. إن تعجب فعجب من أقوام ترعى النيران في ثيابهم، لا بل في أطرافهم، ثم لا يفيقون من سكرتهم، ولا ينتبهون مما هم فيه سابرون، ولا يأتلفون ولا يتحدون، ولا على الحق يجتمعون. بددت ثاراتهم أهواؤهم، وصاروا في كل وجهة يتعادون يتناحرون، ذلك لأن أعداءهم ربوا شبابهم على أعينهم بنفايات القرون والقرون، فصاروا يعملون على ما عند الأعداء من هذا المخزون، وهو من أساطير القرون الغابرة ومن وحي الشياطين المعاصرة، وهو مشروع الغرب الصليبي يحركه المشروع الصهيوني، وكل ذلك من أجل إنشاء الهيكل الثالث، لأنه لا يأتي مسيحهم إلا بإنشائه، ويزعمون أنه تحت المسجد الأقصى، يعني هيكلهم، فإذا لا بد من إزالة المسجد الأقصى، مدينة الرب لا بد أن تحرر من أعداء الرب، فلا يبقى فيها إلا أبناء يعقوب، إلا بنو إسرائيل. لأجل بناء الهيكل الثالث تضافر على العقيدة به لقدوم مسيحهم يعملون، وتدري من مسيحهم؟ إنه المسيح الدجال. قالوا لا بد من تقسيم المنطقة إلى دويلات طائفية متنازعة متناحرة متقاتلة متبددة متناثرة متبعثرة، وهو الذي عرف بمشروع كوندو. قالت لا بد من أجل الوصول إليه من إحداث الفوضى الخلاقة. وما الفوضى الخلاقة هذه؟ هي تفكيك المجتمع المصري على سبيل المثال، ثم إعادة تركيبه على الأجندة الصهيوصليبية. هذه هي الفوضى الخلاقة. إن الحفاظ على وطننا في هذه المرحلة الدقيقة يتطلب منا أمورا، أهمها الالتفاف صفا واحدا خلف دولتنا وقيادتنا، فهذا وقت الالتفاف الوطني ليس بوقت الخلاف والفرقة، وينبغي أن لا يجعل كل منا من نفسه مفتيا وخبيرا، فيما لا يعلم في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى رأي أهل الخبرة والاختصاص وإسناد كل أمر إلى أهله المختصين به الخبراء فيه دون سواهم حتى لا يصير الأمر إلى فوضى أو فتنة لا تبقي ولا تذر وألا نسير خلف الشائعات وأن نتيقن ونتثبت دائما من الأمور والحقائق حيث يعمد أهل الشر دائما إلى بث الشائعات والأكاذيب وألا ننساق خلف جماعات الهدف التي لا تريد لنا ولا لوطننا خيرا وهنا يأتي دور العلماء في بيان الوعي الرشيد وأن نعمل بكل قوة على النهوض بمجتمعنا ووطننا علميا وثقافيا واقتصاديا بمزيد من الجهد والعرق والعمل والإتقان فقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل وإتقانه فقال من بات كالا من عمله بات مغفورا له وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه فعلى أبناء وطننا أن يدركوا أن الوعي الحقيقي هو البناء لا الهدم والإعمار لا التخريب وعليهم أن يقتحموا الصعاب وأن يواجهوا التحديات بعزيمة قوية وروح وثابة نحو البناء والتعمير وعمارة الكون وحب الخير للناس مؤمنين بحق الجميع في الحياة الكريمة وإننا لندعو إلى حقن الدماء وعدم ترويع الآمنين آملين أن يستيقظ ضمير البشرية قبل فوات الأوان لنعمل جميعا على إحلال السلام الإنساني العادل محل الدمار والقتل والتخريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أيام عسرة تمر على الأمة عامة وعلى الفلسطينيين خاصة وعلى مصر على وجه الخصوص، وأحداثها فصل من فصول المؤامرة على هذه الأمة لإعادة رسم خريطة المنطقة، وهذا الفصل الحديث من فصول المؤامرة الذي تدور أحداثه في القطاع شبيه أو مثيل لفصلها المعروف بأحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة 2000. يقولون عن أحداث الحادي عشر هي مجموعة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة في يوم الثلاثاء الموافق للحادي عشر من سبتمبر سنة 2000، وجرت بواسطة 4 طائرات نقل مدني تجارية تقودها 4 فرق لتنظيم القاعدة وجهت لتصطدم بأهداف محددة، وقد نجحت 3 منها في ذلك. فوقع الاصطدام ببرجي مركز التجارة العالمي، ووقع الاصطدام بمقر وزارة الدفاع الأمريكية المعروف بالبنتاغون، بينما لم تحدد التحريات حتى اليوم الهدف الذي كان يريد خاطف الطائرة 4. ضربة. تسببت هذه الأحداث عن مقتل 3000 شخص وانهار كلا البرجين المكونين من 10 و100 طابق تسبب الحطام والحريق الناتجين عن ذلك في انهيار جزئي أو كامل لجميع المباني الأخرى في مجمع مركز التجارة العالمي، بما في ذلك برج مركز التجارة العالمي السابع المكون من 47 طابقا، ناهيك عن أضرار كبيرة لحقت بعشر مدان أخرى كبيرة محيطة به. وتحطمت الطائرة الثالثة بالاصطدام بمبنى مقر وزارة الدفاع الأمريكية، ما أدى إلى انهيار جزئي في الجانب الغربي من المبنى. وتحطمت الطائرة الرابعة التي كانت متجهة إلى واشنطن العاصمة بعد أن تصدى ركابها للخاطفين وأحبطوهم. وجهت الاتهامات نحو تنظيم القاعدة، وردت الولايات المتحدة بشن الحرب على ما سمته بالإرهاب وبغزو أفغانستان لقلع حركة طالبان التي رفضت الامتثال للمطالب الأمريكية. هذا ملخص رواية الأمريكية لأحداث 11 من سبتمبر، ولكن الحقيقة التي ظهرت بعد لم تكن كذلك أبدا، فقد كانت الاستخبارات الأمريكية على علم بالأحداث قبل وقوعها، ولكنها غطت الطرف عنها بل أغمضت العين عنها ومهدت لوقوعها وبالطريقة التي تريدها لتدمير أفغانستان والحرب على العراق وشن الحرب المزعومة على الإرهاب في جميع اطلاق الأرض. تقول ذلك سوزان لينداور وقد عملت ضابط اتصال لدى وكالة استخبارات أمريكا وقدمت تقارير إليها تحذر من احتمال وقوع هجمات بالطائرات على مركز التجارة العالمي بنيويورك في 11 من سبتمبر سنة 2001، وحذرت أيضا من المآسي التي ستنتج عن غزو العراق. ولكن إدارة بوش الصغير كانت كما تقول الكاتبة مصممة على احتلال العراق، سواء ثبت امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل أم لم يثبت. ولذلك تنكرت لها الاستخبارات الأمريكية وشككت وزارة العدل في سلامة قواها العقلية، ثم اعتقلت عام 2000 ووجهت لها تهمة العمالة للعراق، ثم وضعت في مصحة الأمراض العقلية داخل قاعدة عسكرية، واحتجزت بموجب قانون الباتريوت لمدة 5 سنوات من دون توجيه أي تهمة إليها أو محاكمة. وألفت لينداور كتابا تحكي فيه تجربتها، ونشرته في الولايات المتحدة، وكشفت فيه أسرار هجمات 11 من سبتمبر، وذكرت أنها من تدبير الاستخبارات الأمريكية والموساد الصهيوني، وذكرت أن مركز التجارة العالمي لم يدمر بفعل اصطدام الطائرتين، وإنما دمر باستخدام قنابل الثيرمايت التي نقلت بشاحنات قبل أيام قليلة من الهجمات، وهو ما يفسر السقوط الحر للبرجين معا، ويفسر انصهار الحديد وتحوله إلى غبار في موقع الحادث. وقد أكد روايتها المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا. كتاب سوزان لينداور التي عملت ضابط اتصال لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، عنوانه في الترجمة العربية عندما تصبح الحقيقة خيانة، والكتاب في ترجمته العربية متاح على الشبكة العنكبوتية للاطلاع أو للتنزيل مجانا، وأنصح بقراءته وفهمه. لقد قال شاعر المستعمرات رود يارد كيبلينغ الشرق شرق والغرب غرب ولا يمكن أن يلتقيا. وقانون الغرب في الاستعمار والسيطرة هو بدل أن تنهك نفسك في السيطرة على كل القطعان في حظيرتك، اجعل القطعان كلها جميعا قطيعا واحدا. ومن الصعب أن تسيطر على شخص يحمل تاريخه على كتفيه، لأنك ستضطر إلى محاربة هذا التاريخ كله من خلاله. جرده من أصالته، انتهي عن تاريخه، فكك روابطه المجتمعية، حاربه منفردا، لأن الروابط المجتمعية تعد أساس تشكيل القطيع وهيكلته. ما أشبه الليلة بالبارحة. فصل المؤامرات الذي يجري في فلسطين المحتلة وفي القطاع خاصة استنساخ لفصل 11 من سبتمبر. غضت استخبارات الاحتلال الطرف، بل أغمضت العين وتجاهلت ما علمته يقينا، بل وأفسحت المجال لوقوعه، ليبدو هجوم الفلسطينيين ساحقا سيقضي على الكيان ويبيده. وكما ضحت أمريكا ب3000 قتيل في أحداث 11 لتصل إلى جني الثمرات التي جنتها بمحاربة الإرهاب بزعمها، ضحى الكيان ويضحي ب1000 ونصف ليصل إلى إنفاذ مخطط التهجير وصنع الوطن البديل للفلسطينيين خارج فلسطين المحتلة. وهذا يؤدي إلى تصفية القضية. وهدف فصلي المؤامرة الأمريكي والصهيوني هو باختيارك أنت، ستعطيني مبررا لسحقك ومحقك وإبادتك، باختيارك أنت فيما يبدو لك أنه اختيار، والحقيقة أني أغض الطرف عنك وأمد حبل التجاهل بل التعامي عما تظنه أنت من خالص أسرارك وصميم خداعك، حتى إذا ما تورطت انتفضت كأني انتبهت وقمت كأني صحوت فسحقت ومحقت. الهدف افعل ما تفعل بإيحائنا وسماحنا لتعطينا مبررا وحجة لإبادتك، بل لتأليب الدنيا عليك وسوق الجنود والعتاد من أركان الأرض حربا عليك. لن نقول لك من فضلك أعطنا مبررا لسحقك ومحقك، ولكن نقول لك رغما عنك ستعطينا مبررا، ولن يوجد بعد أن تعطينا مبررا لن يوجد مبرر لتوقفنا وكفنا عنك حتى نصل إلى غرضنا منك. إن هذه الأمة المرحومة مرت في تاريخها بأحداث كثيرة، ولكنها ما مرت في تاريخها قط بمثل ما تمر به في هذه الأيام. تكالبت عليها الأمم الكافرة، فتنازعت أحوالها وثرواتها الأيادي الناهبة، وصار أبناؤها في أمر مريج، وكثير من أهل الخير قد يكون منطويا على نية صالحة ولكنه يسير على غير سبيل، فيكون ما يفسد أعظم بما لا يقاس بما يرتدي من الصلاح إن كان هناك صلاح. وأخطر ما تواجهه المجتمعات أن تقع في الفوضى القاتلة التي تنفلت فيها الشهوات والغرائز من عقولها، والتي تتسيب فيها النفوس من أزمتها، وحينئذ تتبدل وحوش النادمة الهاجعة في النفوس الإنسانية على حقيقتها. فلا دين يحض ولا قانون يصد، وإنما هو انفلات غامض وفوضى عارمة. وكل محاولة للإصلاح على غير هدي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مآلها إلى الخراب والفوضى واليباب، وهو المقصد الذي يقصد إليه القوم، لأن المؤامرة التي تعلمون أو لا تعلمون قائمة على تمزيق المنطقة إلى دويلات طائفية. بدأ هذا في لبنان، قسمت ومزقت وثني بعد بالعراق، فصارت إلى ما تعلمون، وقد تصير إلى ما لا نعلم، وثلث بالسودان، وربع بسوريا، وقمس باليمن، ويحاولون تقسيم ليبيا حفظها الله، ثم يريدون كمامة الله في أرضه تمزيقا وتشريدا لتنقسم على دولتين طائفيتين في جنوب وشمال، ثم فليكن بعد ذلك ما يكون. وكثير من الناس يحسب أن الذين يعادون الإسلام والمسلمين لا يتحركون على عقيدة ولا يتحركون بالعقيدة، وهذا جهل قبيح، جهل معيب، وعلى المسلم أن يعرف عدوه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، عندما أرسله إلى اليمن، فعرفه وحذره وأنذره بأن هؤلاء عندهم من الشبهات، عندهم من الحدد ما عندهم على غير ما قد علمت وحاولت وردت على شبهات الوثنيين، فلتستعد لهم، اعرف عدوك. أما المسلمون فتحركهم العواطف الثائرة والحماسات الثائرة ولا تؤدي إلى شيء، بل ينبغي علينا أن نتماسك في هذا الظرف الذي قدر الله عز وجل أن نشهده من تاريخ هذه الأمة، لأنه إذا تمزقت فلن يجتمع شفاتها إلا أن يشاء ربي شيئا. ألا إنه تحذير وإنذار، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الوعي بقيمة الوطن وبالتحديات التي يواجهها وبالمخاطر التي تحيط به أمر لا غنى عنه، خاصة ونحن في مرحلة شديدة الحرج في تاريخ منطقتنا، فالمخاطر جسام والتحديات هائلة، والأعداء بنا متربصون، والأمر أقرب ما يكون إلى زمن الفتن التي تجعل الحليم حيران لشدة اختلاط الأمور واضطرابها وتقلبها. اللهم إلا على من الله عليهم بالحكمة والخبرة وإدراك الواقع ومعرفة حجم التحديات. إن الوعي بالمخاطر يحتاج إلى الدراسة والفهم والتحليل وإعمال العقل الذي كرم الله جل وعلا به الإنسان، حتى يميز بين الخير والشر والصالح والصالح، حيث يقول سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ويقول تعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقد نعى القرآن المجيد على أولئك الذين لا يعملون عقولهم في التفكر والتدبر ولا يستخدمونها فيما خلقت له، قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولعل من أخطر التحديات التي تواجهنا تلك التحديات التي تهدد أمننا واستقرارنا في وطننا، فالأمن نعمة من أجل نعم الله على الإنسان، حيث يقول سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فبدون الأمن والأمان لا يهدأ للإنسان بال ولا تطمئن له نفس ولا يهنأ بالحياة حتى لو أوتي الدنيا بحذافيرها. فسعادة الدنيا ونعيمها في تحقق الأمن والاستقرار. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن. فبدون الأمن لن تقوم دولة ولن يطمئن أحد على نفسه أو أهله أو عرضه أو ماله. ومن أجل الحفاظ على الوطن وأمنه وأمانه يجب علينا أن نكون جميعا في يقظة ووعي وحيطة وحذر، وأن نستفيد من تجارب الحياة وخبراتها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: السعيد من وعظ بغيبه. ولنعلم أن حفظ ودوام أمن وطننا أمانة في أعناقنا جميعا، كل في مجاله وميدانه، كيف لا. والحفاظ على الوطن من أهم الضروريات لحفظ الدين وبقاء الدنيا. فبدون الوطن لن نتمكن من عبادة الله عز وجل، وبدون الوطن لن نستطيع إعمار الأرض التي أمرنا الله عز وجل بإعمارها. لقد رأينا بعض الشعوب الذين سقط حكامهم وضاعت دولهم على عوجها وانحرافها، لم تعد لهم كرامة، أي لتلك الشعوب الذين سقط حكامهم لم تعد لهم كرامة كما كانت لهم من قبل. ورأيناهم مشتتين في كثير من البلدان، وتفرقوا شذر مذر في البلاد. أهين الكبير وتنكر لهم اللئيم، واحتقر العزيز المنيع، وتقطعت الأرحام، وحيل بين الرجل ووالديه وذويه. لذا يقال: شعب بلا حكومة شعب بلا كرامة، وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم. شعب بلا حكومة شعب بلا كرامة، وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم. فهل يريد المصريون اليوم أن يكون المسلمون كذلك في كل بلد بإثارة الفتن وزعزعة الأمن، مما يفضي إلى سقوط الحكام وإن كانوا جائرين؟ فنكون كمن أراد أن يطب زكاما فأحدث جذاما، أو كمن أراد أن يطب جذاما فأهلك الأصحاء شيبا وشبانا. نعوذ بالله من كيد الكائدين وعبث العابثين. ألا يعتبر الشباب بما جرى في عدد من الدول عندما أسقطوا حكامهم وهم شر مستطير على رعيتهم؟ فقد انتشرت الفتنة بسقوطهم في كل بيت، وزاد البلاء والسفح. وإنهم اليوم لا يتمنون رجوع الأيام السابقة على ما كان فيها من ظلم وجور، بعد أن جربوا الفوضى وذاقوا حرها واكتووا بلظاها. ولكن هيهات هيهات، وقد قتل وجرح الملايين من الناس، وهدمت البيوت والمساجد، وانتهكت الحرمات، وسلبت الأموال، وقطعت الطرق، والله المستعان عليه التكلان. إن علماء السنة لا يدافعون بذلك عن الدول المسلمة الظالمة حبا في الظلم أو ركونا إلى دنيا الحكام. فعلماء أهل السنة أبعد الناس عن ذلك، وهم أقل الناس حظا منا في يد الحكام. ولكن علماء السنة ينكرون الفتنة وما تفضي إليه الفتنة، وكل ما يفضي إلى الفتنة اتباعا لمنهج السلف. اتباعا لكتاب الله وسنة رسول الله، بفهم أصحاب النبي ومن اتبعهم بإحسان، وحفاظا على ما بقي من خير، وصيانة للدماء من السفك وللحرمات من الانتهاك. وإن كانوا يعني علماء السنة يتألمون لوجود المنكرات ولا ينكرون وجودها ولا يبالغون في الاعتذار عن أهلها، وإنما ينصحون ما أمكن بالحذر من مغبة الذنوب، ويدعون الله تعالى باختيار الأصلح للإسلام والمسلمين. لو سلمنا للشباب فنقول أسقطتم دولة مع ما يكون في جراء ذلك من إهلاك الحرث والنسل وتعطيل المصالح وإضاعة الثروات وإضعاف الأمة أمام أعدائها، فلمن تسلمونها؟ تقولون إنما يقوم الشباب، فمن يجني الثمرة الآن بعد أن وقع ما وقع؟ ماذا كانت مطالبهم؟ ماذا لو حققت كلها؟ فماذا يريد القوم بعد؟ يريدون الخراب والدمار والفوضى، والله المستعان وعليه الثقلان. حينئذ يتدخل الأعداء بعد الخراب والدمار وإضعاف الجيش المدافع عن دين الأمة وأرضها وأبنائها وشعبها وترابها، إذ يوضع في غير موضعه ويكلف بغير ما هو قادر عليه. وربما نشبت فتنة يؤججها من يؤججها من شياطين الإنس والجن، لكي تقع الفتنة بين الأمة وجيشها، حتى يصير الجيش حربا على شعبه، وحتى يصير الشعب عدوا لجيشه. فماذا يبقى من الدين حينئذ؟ وكيف يبقى؟ وما بقاء الوطن حينئذ؟ وأين يبقى؟ وأين بقاء الأعراض؟ وكيف تصان الحرمات؟ وماذا يبقى للأمة بعد؟ ألا يتقون الله؟ إن من لوازم الحب الشرعي للوطن المسلم أن يحافظ على أمنه واستقراره، وأن يجنب الأسباب المفضية إلى الفوضى والاضطراب والفساد. فالأمن في الأوطان من أعظم منن الرحيم الرحمن على الإنسان، فقد بين لنا ربنا جل وعلا ذلك في كتابه العظيم، وبينه لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. سئل أحد العلماء الأمن أفضل أم الصحة؟ قال الأمن أفضل، والدليل على ذلك أن شاة لو انكسرت رجلها فإنها تصح بعد زمان، ثم إنها تقبل على الرعي والأكل والشرب، ولكنها إذا ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فإنها من الخوف تمسك عن العلف ولا تتناول شيئا إلى أن تموت. فالأمن أفضل لها من صحتها، فإنها تتعافى بعد المرض، وأما إذا استحوذ الخوف عليها قتلها. فهذا يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من ألم الجسد. والله تعالى أجاب قبيله إبراهيم عليه السلام لما سأله أن يجعل البيت الحرام آمنا، فجعل مكة بلدا آمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في الحديث الثابت الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث سلمة بن محصن الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعمة الأمان من أجل نعم الله على الإنسان، وهي ككل النعم تتطلب الشكر عليها، فالنعمة صيد والشكر قيد، وشكر نعمة الأمان بالاعتراف بها بالقلب باطنا، والثناء على المنعم بها باللسان ظاهرا، وبتصريفها في مرضاة المنعم بها والمزديها. ومن الكفر بهذه النعمة نعمة الأمان في الأوطان، نعمة الأمن في الديار العبث باستقرار الوطن وأمنه. من الكفر بهذه النعمة العظيمة المغامرة بمستقبل الوطن وتضييع ماضيه. من الكفر بهذه النعمة العظيمة تأجيج نيران الأحقاد بين أبنائه وتقويض دعائم بنائه. من الكفر بهذه النعمة العظيمة استغلال معاناة الجماهير الكادحة المرهقة التي أرهقها الفقر وطحنها الغلاء لتكون وقودا لمعركة فاشلة ظالمة الغالب والمغلوب فيها خاسران، والمضيع في تلك المعركة هو الوطن بدينه وتاريخه وتراثه وماضيه وحاضره ومستقبله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلا أسأم من تذكير إخواننا وبني وطننا على اختلاف وجهاتهم وعلى تنافر اتجاهاتهم، بل على اختلاف الدين عندهم، فالكل مستهدف والكل مطلوب. لا أسأم من تذكيرهم بما في سفر أشعياء في الأصحاح 13: وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه، ويذوب قلب مصر داخلها، وأهيج مصريين على مصريين، فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة، وتهراق روح مصر داخلها وأفني مشورتها، فأسألون الأوثان والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين، وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس، وتنتن الأنهار وتضعف، وتجف سواقي مصر، ويتلف القصب والأسل، والرياض على النيل على حافة النيل، وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون، والصيادون يئنون، وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون، والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون، ويخزى الذين يعملون الكتان الممشط، والذين يحيكون الأنسجة البيضاء وتكون عمدها مسحوقة، وكل العاملين للأجرة مكتئب النفس. مزج الرب في وسطها، يعني في وسط مصر، روح غي، فأظلوا مصر في كل عملها تترن حس كران في طيئه. إن تعجب فعجب من غفلتنا، لا تعجب من مكر القوم. إن تعجب فعجب من غفلتنا، إذ هذا الكلام نسمعه وبين أيدينا نقرأه، ثم لا يؤثر فينا عملا ولا يحرك فينا فكرا، بل نمر عليه مر الكرام على اللغو، وما هو عند القوم بلغو هو وحي موحى وكلام مقدس ووعد موعود، ولا بد من تحقيقه وإنجازه في هذا الوجود. وهم يعملون له منذ كان بين أيديهم مفترى وتحت أعينهم مختلقا، يعملون له بصبر دؤوب وبهمة لا تكل وبمكر زائد عن الحد. فإن تعجب فلا تعجب من مكر هؤلاء، وإنما أعجب إن عجبت من غفلتنا نحن، من ضيق عطننا، من ضيق أفقنا، من ضيق طريقنا، وقد وسع الله تعالى علينا. إن تعجب فعجب من قوم نيام لا ينتبهون، في سبات لا يستيقظون، في بلهنية لا ينتبهون. إن تعجب فعجب من أقوام ترعى النيران في ثيابهم، لا بل في أطرافهم، ثم لا يفيقون من سكرتهم ولا ينتبهون مما هم فيه سابرون، ولا يأتلفون ولا يتحدون ولا على الحق يجتمعون بددت ثاراتهم أهواؤهم وصاروا في كل وجهة يتعادون يتناحرون ذلك لأن أعداءهم ربوا شبابهم على أعينهم بنفايات القرون والقرون فصاروا يعملون على ما عند الأعداء من هذا المخزون وهو من أساطير القرون الغابرة ومن وحي الشياطين المعاصرة وهو مشروع الغرب الصليبي يحركه المشروع الصهيوني وكل ذلك من أجل إنشاء الهيكل الثالث لأنه لا يأتي مسيحهم إلا بإنشائه ويزعمون أنه تحت المسجد الأقصى يعني هيكلهم فإذا لا بد من إزالة المسجد الأقصى مدينة الرب لا بد أن تحرر من أعداء الرب فلا يبقى فيها إلا أبناء يعقوب إلا بنو إسرائيل لأجل بناء الهيكل الثالث تضافر على العقيدة به لقدوم مسيحهم يعملون وتدري من مسيحهم إنه المسيح الدجال قالوا لا بد من تقسيم المنطقة إلى دويلات طائفية متنازعة متناحرة متقاتلة متبددة متناثرة متبعثرة وهو الذي عرف بمشروع كوندو قالت لا بد من أجل الوصول إليه من إحداث الفوضى الخلاقة وما الفوضى الخلاقة هذه هي تفكيك المجتمع المصري على سبيل المثال ثم إعادة تركيبه على الأجندة الصهيوصليبية هذه هي الفوضى الخلاقة إن الحفاظ على وطننا في هذه المرحلة الدقيقة يتطلب منا أمورا أهمها الالتفاف صفا واحدا خلف دولتنا وقيادتنا فهذا وقت الالتفاف الوطني ليس بوقت الخلاف والفرقة وينبغي أن لا يجعل كل منا من نفسه مفتيا وخبيرا فيما لا يعلم في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى رأي أهل الخبرة والاختصاص وإسناد كل أمر إلى أهله المختصين به الخبراء فيه دون سواهم حتى لا يصير الأمر إلى فوضى أو فتنة لا تبقي ولا تذر وأن لا نسير خلف الشائعات وأن نتيقن ونتثبت دائما من الأمور والحقائق حيث يعمد أهل الشر دائما إلى بث الشائعات والأكاذيب وأن لا ننساق خلف جماعات الهدف التي لا تريد لنا ولا لوطننا خيرا وهنا يأتي دور العلماء في بيان الوعي الرشيد وأن نعمل بكل قوة على النهوض بمجتمعنا ووطننا علميا وثقافيا واقتصاديا بمزيد من الجهد والعرق والعمل والإتقان فقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل وإتقانه فقال من بات كالا من عمله بات مغفورا له وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه فعلى أبناء وطننا أن يدركوا أن الوعي الحقيقي هو البناء للهدم والإعمار للتخريب وعليهم أن يقتحموا الصعاب وأن يواجهوا التحديات بعزيمة قوية وروح وثابة نحو البناء والتعمير وعمارة الكون وحب الخير للناس مؤمنين بحق الجميع في الحياة الكريمة وإننا لندعو إلى حقن الدماء وعدم ترويع الآمنين آملين أن يستيقظ ضمير البشرية قبل فوات الأوان لنعمل جميعا على إحلال السلام الإنساني العادل محل الدمار والقتل والتخريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.